في السور فطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فقام الناس من قبورهم باسمك الحمد لله. أحيانا بعد ما أفر وإليه النشور الخروج الخروج خروج الموتى من قبورهم البعث الحمد لله. أحيانا بعد ما أفر وإليه النشور يعني وإليه البعث يعني هو معنى الإيمان بالبعث يعني نؤمن بالبعث وأن الله يبعثنا والبعث الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا بمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر بيجمع المسلمين بنص القرآن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو يعني البعث قل إي وربي إنه الحق. إذن يستحب أن يقول باسمك اللهم أموت وأحيا ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإلى النشور. وفيه أن النوم وفاة سمى النوم وفاة واليقظة من النوم حياة. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم هو الموتة الصغرى. قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد سمى الله تعالى النوم وفاة واليقظة بعثا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فسمى النوم بالليل وفاة وسمى اليقظة بعث. فالنوم هو الموت الصغرى. نعم.
باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم هذا الترجمة لوضع اليد تحت الخد اليمنى وأنه مستحب. فيه استحباب وضع اليد تحت الخد اليمنى عند النوم واستحباب أن يكون النوم على الشق الأيمن واستحباب أن يكون على وضوء كما سبق واستحباب هذا الذكر أن يقول اللهم باسمك أحيا وأموت في الوضع الآخر باسمك أحيا وأموت. استحباب هذا الذكر عند النوم واستحباب الذكر عند اليقظة وأن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إلى النشور عن البعث خروج الناس من قبورهم. نعم.
باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شق الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة.
نعم وهذا فيه استحباب النوم على الشق الأيمن. كرر المؤلف رحمه الله هذا الحديث باستنباط الأحكام. هناك ثابت هذا الحديث حديث البراء إذا بات طاهرا ليستنبط الحكم استحباب البيتوتة طاهرا. وهنا أعاد النوم على الشق الأيمن. وفي الحديث السابق أيضا أعاد ما يقول إذا نام وأنه يقول هذا عند النوم وعلى الشق الأيمن وعلى طهارة يقول هذا الدعاء. فيه باب النوم على الشق الأيمن يعني وأنه مستحب. ويقول هذا الذكر هو ذكر عظيم فيه التجاء العبد إلى الله والتوكل عليه والانقياد لشرعه والإيمان بقضائه وقدره والإيمان بكتابه وبنبيه. هو دعاء عظيم ولهذا صار في هذه المثابة أنه من مات تحت ليلته مات على الفطرة. نعم.
باب الدعاء إذا انتبه من الليل.
بركة.
أحسن الله إليكم.
سائل من الشرقية يقول: الكافر الذي يريد أن يدخل في الإسلام هل يحكم له بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين إذا اقترن حال قوله ما يدل دلالة قطعية على البقاء على دينه من الشرك؟ وهل التوقف عن الحكم يتبين لتبين حاله بدعة؟
إذا نطق بالشهادتين ووجد قرينة أو دليل على أنه باق على الشرك ما ينفع. يعني مثال ذلك أن ينطق بالشهادتين وهو يدعو غير الله، أو ينطق بالشهادتين ويذبح الأصنام، ما ينفع. لا بد من البراءة من الشرك. إذا فعل الشيء ونقيضه ما يكون واحد. السائل يقول: إذا وجد قرينة تدل على بقائه على دينه السابق، إذا وجد قرينة ودليل أنه بقى على بقائه السابق ما يحكم بالإسلام، إنما يحكم بالإسلام إذا نطق بالشهادتين. إذا نطق بالشهادتين حكم بالإسلام ثم ينظر بعد ذلك، يلتزم فالحمد لله، وإن فعل ما ينقض الإسلام حكم بردته. لكن في حال نطق بالشهادتين إذا وجد ما يدل على أنه باقي على كفره يبين له، وقال: اترك هذا، اترك عبادة الأصنام، اترك دعاء غير الله. يبين له، قال: ما ينفع النطق بالشهادتين إلا بذلك. نعم، معلوم أنه لا بد البعد عما يناقض، لا يحكم واحد بالشيء إلا إذا بعد عما يناقضه. نعم.
حسن الله إليكم. سائل من السويد يقول: رجل يمتلك مطعم ويحتاج إلى تأجيره للكفار في أيام معينة.
تأجيره؟ نعم.
للكفار في أيام معينة. وإذا استأجره الكفار شربوا فيه الخمر وفعلوا المحرمات، فما حكم ذلك؟
من المعلوم أن معاملة الكفار لا يلزم منها الموالاة. وفي بلاد المسلمين لا ينبغي استخدام الكفرة، لكن لو كان في غير جزيرة العرب له أن يعاملهم، لكن لا يعينهم على الإثم والعدوان. إذا كان شيء هذا ظاهر يعملون به الخمر ويكون ميتا ظاهر فلا، أما إذا كان شيء خاص بهم لا، شيء خاص غير معلن فيما بينهم هذا شيء يخصهم، لكن إذا كان شيء ظاهر فلا ينبغي له أن يعين على الباطل وإعلان المعاصي. نعم، وإعلان شعائر الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: أعمل في شركة الكهرباء، وأرسلتني الشركة إلى أحد البنوك لعمل إصلاحات كهربائية، فما حكم ذلك؟
أرسلتني إيش؟
يقول: أرسلتني الشركة إلى أحد البنوك لعمل إصلاحات كهربائية، فما حكم ذلك؟
أحتاج إلى تأمل. هذا من البنوك شيء عام، قد يقال أن هذا شيء عام ما يتعلق، أحتاج إلى تأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند بعض الناس إذا مات اجتمع النساء للبكاء ويسمونه البكاء لمدة 3 أيام، ويتضمن ذلك قراءة الفاتحة على روح الميت، فهل يجوز حضور مثل هذا العزاء؟
نعم.
علما بأنهم من أقارب وذوي الأرحام.
هذا من النياحة، لا يجوز البكاء 3 أيام ولا الجلوس للعزاء، وإذا كان قراءة الفاتحة بدعة من البدع، وإنما يدعى الميت ويترحم عليه ويتصدق عنه، ولا يجوز البكاء ولا يجب الإنكار عليهم. نعم.
يقول: ما حكم اختصار اسم عبد العزيز إلى عزيز والتسمية باسم المحسن؟
عزيز
أو عزيز،
اسم الله لا يصغر، لكن صغر العبد عبيد، عبيد العزيز، عبيد الله، عبيد الرحمن، أما اسم الله فلا يصغر. وقال الرحيم، الرحيم، رحيم، رحمن، عزيز، عزيز، ما لا يغير، إنما يصغر الاسم الأول مضاف عبيد. نعم.
والتسمية باسم المحسن؟
محسن لا بأس بها.
صلى الله عليه
وسلم. فق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.